بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في يوم أمس في الأمر السادس، ما هو الملاك في إثبات الحجية للأمارة؟ هذا الأمر يمكن توضيحه من خلال خطوات سبع خطاها المصنف رحمه الله عليه السلام. مضى من هذه الخطوات في يوم أمس خمس، بقيت خطوتان رح أكررهن وأطبق. الخطوة الأولى أن القاعدة الأولية، القاعدة العامة المستفادة من القرآن الكريم، هي حرمة العمل بالظن مطلقا، أي ظن كان ومن أي سبب كان. الدليل على ذلك الآيات القرآنية التي تحدثت عن الظن، وهي على شكلين. بعض الآيات نهت عن اتباع الظن، لا تقف ما ليس لك به علم، أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ظاهرة في حرمة اتباع الظن وعدم جواز الأخذ به، يبعدك عن الحق، يعني لا تأخذ به. وبعض الآيات القرآنية قالت أن الله إن لم يأذن لك فهذا افتراء على الله، فإذا عملت بالظن مع عدم معرفتك بإذن الله لك بهذا العمل فهذا افتراء على الله وهو حرام ومن أشد المحرمات. هذه هي الخطوة الأولى، خلصنا. الخطوة الثانية، إذا ورد دليل قطعي يقيني يفيد العلم بأن ظنا خاصا ناشئا من سبب خاص، هذا خاصا يعني ناشئا من سبب خاص، كالظن الناشئ من خبر الثقة، أو الظن الناشئ من الظهور، إذا ورد دليل يقيني يدل على أن الشارع يرضى ويقبل أن نعتمد هذا الظن في معرفة الأحكام الشرعية ونسبتها إليه تعالى، إذا وردنا دليل استفدنا منه بالجزم واليقين حجية ظن من الظنون ورضا الشارع بالعمل به والسلوك على أساسه ونسبة الأحكام إليه تعالى، فإن هذا الظن الخاص بمقتضى هذا الدليل العلمي اليقيني القطعي يكون خارجاً عن تلك القاعدة وتلك الآيات الكريمة. هاي النقطة الثالثة. النقطة الثالثة أن هذا الدليل العلمي ماذا يفعل ليخرج الظن الخاص كالظن الصادر الناشئ المسبب من خبر الثقة، ماذا يفعل ليخرجه عن دائرة الآيات الناهية عن العمل بالظن واتباع الظن، يعني عن دائرة القاعدة الأولية، ماذا يفعل؟ أي شيء يفعل؟ الجواب، الدليل الخاص إما يخصص، يعني يفيد التخصيص، يخرج بنحو التخصيص، أو يكون واردا، يخصص شنو؟ أو يفيد التخصص، يخصص شنو؟ يعني أن الآيات الكريمة موضوعا هي تشمل خبر الثقة، تشمل خبر الثقة. الآيات الكريمة الناهية عن اتباع الظن موضوعها الظن، موضوعها الظن. تقول إذا كان هناك ظن فيحرم عليك العمل على طبقه. يجينا الدليل القطعي يقول لك أن تعمل بخبر الثقة، ماذا فعل الدليل القطعي؟ أخرج خبر الثقة عن دائرة حكم الآيات الكريمة هذه. هذا بلحاظ النحو الأول من الآيات الكريمة. خبر الثقة ظن ويفيد الظن، فهو داخل تحت آيات حرمة العمل بالظن موضوعا، لكنه خارج عنها حكما، هذا تخصيص. وأما التخصص، الآية الكريمة تقول إذا لم يأذن لكم الله فهذا افتراء على الله. زين، إذا إجاني خبر، إذا إجاني دليل قطعي يقول أن خبر الثقة حجة، يعني أن الله أذن لي، الله أذن لي، فهذا ليس من الافتراء. الظن الذي لم يأذن الله به افتراء، هذا ظن قد أذن الله به، فهو ليس من الافتراء. هذا تخصص، هذا تخصص. أخرج فردا عن دائرة الموضوع. الدليل القائل أن خبر الثقة حجة أخرج ظنا معينا فردا من الظنون عن دائرة موضوع تلك الآية الكريمة. قبل أن يأتينا دليل الحجية لم يكن ذاك الظن مأذونا به، كان افتراء. بعد أن جاءنا دليل الحجية صار ذاك الظن مأذونا فيه، فليس من الافتراء. هذا ورود بالاصطلاح، بالاصطلاح ورود. الورود معناه، معناه إخراج حقيقي مثل مقامنا، لكن هذا الإخراج الحقيقي يعتمد على جعل شرعي. يعني المولى بعد أن جعل الحجية فقد أذن، لما أذن خرج خبر الثقة عن حقيقة عن دائرة عدم الإذن. هاي الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة، إذن ملاك ومدار ومناط إثبات حجية ظن من الظنون كخبر الثقة ليس هو الظن بما هو ظن، وإنما ذاك الدليل القطعي الذي دل على حجية خبر الثقة، وبالتالي تكون هذه الأمارة تسمى علمية. ليش تسمى علمية؟ لأن اعتمادها قائم على، والأخذ بها واعتبارها قائم على أساس الدليل العلمي. لا تسمى عند بعضهم بالأمارات العلمية، يعني قام الدليل العلمي والقطعي على حجيته. هاي الخطوة الرابعة. الخطوة الخامسة، يتضح من خلال ذلك أن ما شنع به الإخباريون علينا نحن الأصوليين في غير محله لم يكن صوابا. قالوا أنتم تعتمدون خبر الثقة، مع أن خبر الثقة يوجب الظن، والشارع قد نهى عن العمل بالظن واتباع الظن. نقول في جوابهم أيها الإخباريون، هذا ليس من باب اتباع الظن، هذا من باب اتباع العلم واليقين، لأن الدليل العلمي أمرنا بالأخذ بخبر الثقة الظني. نعم، ملاك جعل الحجية لخبر الثقة هو الظن في الغالب، الظن الذي يوجده خبر الثقة غالبا. هاي الخطوة الخامسة. الخطوة هاي كلها مرت في يوم أمس. الخطوة السادسة، هذا ما ذكرناها في يوم أمس، ما وصلنا لها. يتضح من خلال ذلك أنه إذا كان المناط والملاك في إثبات الحجية لخبر الثقة بالنسبة لنا هو العلم والقطع واليقين، يعني أن نعلم بجعل الحجية لها، أن يكون الدليل الدال على حجية خبر الثقة دليلا قطعيا علميا، دليلا يفيدنا العلم، لأن الشارع يرضى ويقبل. إذا كان هذا هو المدار، إذا كان هذا هو المناط، إذن ما لم يحصل العلم لا يمكن أن نقبل حجية خبر الثقة. الحجية تتوقف على العلم بها. يجينا دليل يقول الله جعل، الله قبل، الله اعتبر خبر الثقة حجة، لابد دليل يفيد العلم. إذا جاءنا دليل لكنه لم يفد العلم، حينئذ لن تكون هذه الأمارة حجة، لا تثبت الحجية. وهذا معنى تلك القاعدة أو المقولة التي تسمعونها، عدم العلم بالحجية يساوق عدم الحجية، بعد تعبير آخر يساوق العلم بعدم الحجية، لأن الحجية موضوعها العلم، قوامها العلم، لا تثبت من دون العلم. إذا لم تعلم، إذن إذا كنت شاكا في جعل الحجية أو ظانا بجعل الحجية، إذن أنت عالم بعدم حجيتها، يعني تقسم على أنها ليست حجة، لأن الحجية متقومة بالعلم ولم يقم لديك علم فلا حجية، قطعا لا حجية. هذا هو معنى أن عدم العلم بالحجية يساوق أو يساوي العلم بعدم الحجية. هاي الخطوة السادسة. الخطوة السابعة، يقول المصنف هذا الأمر ترى جدا واضح وهو بديهي، لكن إذا فد واحد لم يتضح له هذا الأمر الواضح البديهي، حينئذ أقيم له برهانا. إذا فد واحد بعد ما مقتنع أن الحجية لابد لكي توجد لابد من العلم بجعلها، أنها متقومة بالعلم، إذا فد واحد مو واضح بعد عد المطلب، أبينه له ببرهان قطعي، والبرهان متكون من ثلاثة خطوات أو مقدمات. المقدمة الأولى، حجية الظن ليست ذاتية، هاي المقدمة، حجية الظن ليست ذاتية، يعني الظن ليس حجة بذاته. ما هو الدليل على هذه المقدمة؟ عندما يوجد عندك ظن، هذا الظن في ذاته مو حجة، على عكس القطع، في مقابل القطع، القطع حجة بذاته، في نفسه حجة، ما يحتاج إلى حجية من غيره، حجة بذاته، ذاتي حجيته ذاتية له. الظن ليس كذلك، ليس حجة بذاته، ليس حجة بذاته. الدليل على ذلك، دليلنا على هذه المقدمة الأولى، لو كان الظن حجة بذاته وكانت حجية الظن ذاتية له ولا يحتاج إلى غيره، حينئذ لما أمكن أن يحرم الشارع اتباعه أبدا، لا يمكنه أن يحرم اتباعه، لا يمكن حينئذ أن يرد نهي شرعي عن اتباع الظن، لا يمكن أن يرد نهي حتى بنحو بعض الأفراد، لأنه حجة بذاته. إذا حجة بذاته حتى بعض الأفراد ما يصير ينهى الشارع عن اتباعها. لو كان للظن ألف فرد وكان الظن حجة في ذاته، ما يصير الشارع ينهانا عن خمسة أفراد من هذه الأفراد الألف، لأن حجية هذه الأفراد ذاتية لها، مع أنه نحن نعلم ونقطع، ومن الواضح عندنا ومن الصريح لدينا ورود النهي الشرعي عن اتباع الظن بنحو القاعدة العامة. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذن حجية الظن عرضية وهبها له غيره، هناك عامل خارجي أعطى الظن الحجية، عامل خارجي، مثال خبر الثقة، خبر الثقة ليس حجة بذاته وإنما حجيته أخذت من مكان آخر. ما هو العامل الخارجي؟ هذا العامل الخارجي الذي وهب خبر الثقة الحجية، لو هو قطعي لو هو ظني. مثال القطعي آية قرآنية صريحة، إذا كانت حجية خبر الثقة مأخوذة من آية قرآنية أو صريحة، أو من دليل عقلي قطعي أو من سيرة قطعية. إذا كان الأمر كذلك النتيجة أننا رجعنا إلى العلم واليقين وهو المطلوب. وأما إذا كان مستند حجية خبر الثقة ظن، إذا كان المستند ظنا دليل ظني مثل ظهور القرآن الكريم، اعتمدنا ظهور القرآن الكريم في الأخذ بخبر الثقة، في اتباع خبر الثقة، في حجية خبر الثقة. إذا كان كذلك حينئذ هذا الظن الجديد الذي استندنا إليه في إثبات حجية الظن السابق خبر الثقة، هذا الظن الجديد كيف نثبت له الحجية؟ أيضا هو ليست الحجية ذاتية له، مثل ما ذاك الظن حجية مذاتية، هذا الظن الجديد الناشئ من ظهور القرآن حجيته ليست ذاتية لأنه ظن. أيضا نحتاج إلى عامل خارجي نثبت الحجية له. هذا العامل الخارجي لو قطع لو ظن، إذا قطع مثلا التواتر، يجينا تواتر يدل على أن ظهور القرآن حجة أو السيرة، فبها ونعمت انتهى الظن السابق إلى ظن لاحق، والظن اللاحق انتهى إلى اليقين، ثبت المطلوب. وأما إذا كان الظهور القرآني حجيته بدليل ظني أيضا، هذا الظن الثالث الجديد أيضا حجيته ليست ذاتية، أيضا يحتاج إلى عامل خارجي، وهذا العامل الخارجي لو هو قطعي لو هو ظني. هذا الظن الرابع نفس الكلام، حجيته ليست ذاتية، لو إذا مأخوذ من عامل خارجي، لو قطعي لو ظني، إذا قطعي انتهى المطلب، وإذا ظني نسأل عن حجيته، وهكذا يتسلسل. فلا بد أن ننتهي إلى العلم، التسلسل باطل، التسلسل باطل. فلا بد إذن أن ننتهي إلى العلم. المقدمة الثانية إذن الحجية عرضية بعامل خارجي، والعامل الخارجي إن كان هو القطع انتهى السؤال، وإلا إذا ظن نسأل. حجيته أيضا ليست ذاتية، عرضية بعامل خارجي، هذا العامل الخارجي قطعي لو ظني، قطعي انتهى السؤال، ظني نسأل عن حجيته غير الذاتية أيضا لها عامل خارجي، وهكذا. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، يثبت من ذلك أن النواهب، أن الأساس، أن الملاك، أن المدار في حجية الظن هو العلم واليقين، وهذا هو المطلوب. وقولهم أن كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، هذا معناه نطبق على مقامنا نخرج بهذه النتيجة، حجية الظن ليست بالذات بالعرض. إذن لا بد أن تنتهي إلى شيء حجيته بالذات. إذا كان الثاني حجيته بالعرض، هاي الحجية بالعرض لابد مأخوذة أيضا من شيء حجيته بالذات، وإلا راح يتسلسل المطلب. هذه هي الخطوات السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. ستة، المناط في إثبات حجية الأمارة. يقول المصنف هذا البحث كلش مهم، يقول هذا أهم مبحث لا بد أن نعرفه قبل الدخول في مصاديق الأمارات، مما يجب أن نعرفه قبل البحث والتفتيش عن الأمارات التي هي حجة، التي هي حجة ماذا؟ المناط في إثبات حجية الأمارة. ما هو المناط؟ ما هو الملاك؟ ما هو المدار لكي تثبت لنا أن هذه الأمارة حجة وتلك الأمارة ليست حجة؟ وأنه بأي شيء يثبت هذا؟ نفس السؤال، هذا نفس الكلام. المناط شنو معنى المناط في إثبات الحجية؟ هذا معنى، وأنه هاي الواو مفسرة، وأنه بأي شيء يثبت لنا أنها هذه الأمارة حجة يعول عليها. وهذا هو أهم شيء تجب معرفته قبل الدخول في المقصود. المقصود راح نبحث بالأمارات التي دعيت واحدة واحدة. فنقول الخطوة الأولى: إنه لا شك في أن الظن بما هو ظن لا يصح أن يكون هو المناط في حجية الأمارة. إذن المناط ليس الظن الذي يحصل بسبب هذه الأمارة، ولا يجوز أن يعول عليه الظن، يعني على الظن في إثبات الواقع، لقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هاي الآية كآية لا تقف ما ليس لك به علم. هاي الآية لا يغني من الحق شيئا، يعني بالنتيجة أنت الحق في العقيدة والحق في الأحكام والسلوك لابد أن يتبع، والظن لا يغني، إذن الظن لا يجوز لك أن تتبعه. هاي آية تحرم علينا اتباع الظن. وقد ذم الله تعالى في كتابه المجيد من يتبع الظن بما هو ظن. طبعا شوف، لاحظ مثلا إن الظن، هاي مفاد آيتين، دليل الآيتين، هذا مقدم الآيتين يختلف. وقد ذم الله تعالى في كتابه المجيد من يتبع الظن بما هو ظن، كقوله تعالى، هاي آيتين أيضا: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هاي دليل لآيتين وردتها في القرآن الكريم. وقال تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هاي الآية الأخيرة شو بيها النكتة ومطلب المصنف يوقف يمها. وفي هذه الآية الأخيرة بالخصوص قد جعل قد جعل الله ما أذن به أمرا مقابلا للافتراء عليه. إذن هناك تقابل، لو أكو إذن في الشيء لو أكو افتراء، إذا أكو إذن بالشيء ماكو افتراء، إذا أكو افتراء يعني ماكو إذن بالشيء. فما لم يأذن به الله لا بد أن يكون افتراء بحكم المقابلة بينهما، وعليه يتفرع نتيجة. فلو نسبنا الحكم إلى الله تعالى من دون إذن منه في هذه النسبة، فلا محالة يكون افتراء محرما مذموما بمقتضى الآية الكريمة. ولا شك في أن العمل بالظن والالتزام به، الظن راح ندخله في هذه الآية الكريمة، شلون ندخله؟ بهذا البيان. ولا شك في أن العمل بالظن والالتزام بالظن على أنه من الله تعالى ومثبت لأحكامه، وأن الظن مثبت لأحكامه، يكون أحكام الله، يكون من نوع نسبة الحكم إلى الله من دون إذن منه، فيدخل في قسم الافتراء المحرم. تقريب الاستدلال بهذه الآية في محل كلامنا بهذا النحو. وعلى هذا التقرير، فالقاعدة تقتضي أن الظن بما هو ظن لا يجوز العمل على مقتضاه، ولا يجوز الأخذ به لإثبات أحكام الله تعالى مهما كان سبب هذا الظن، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، فيكون خرصا باطلا وافتراءا محرما، احتمالات، فيكون مجرد احتمالات باطلة، أن الإنسان يحدث ويحتمل احتمالات باطلة خرصا باطلة. هذا مقتضى القاعدة الأولية في الظن بمقتضى هذه الآيات الكريمة. خلصنا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: ولكن لو ثبت بدليل قطعي وحجة يقينية أن الشارع قد جعل ظنا خاصا، شنو ظنا خاصا؟ هذا معنى من سبب مخصوص طريقا جعله طريقا لأحكامه، جعله طريقا لأحكامه، شنو يعني جعله؟ واعتبره حجة عليها، هاي الواو بيانية، واعتبر ذلك الظن حجة على أحكامه، هاي الواو بيانية ثالثة يعني وارتضاه ارتضى ذلك الظن أمارة يرجع إليها. بعد هاي بيانية رابعة وجوز لنا الأخذ بذلك السبب المحقق للظن. كلها تعبيرات عن معنى واحد، فإن هذا الظن يخرج عن مقتضى تلك القاعدة الأولية التي ذكرناها في الخطوة الأولى، إذ لا يكون خرصا وحدسا واحتمالات باطلة وتخمينا، هذا التخمين نفس الخرص، ولا افتراء، ولا يكون افتراء. خطوة الثالث وخروجه من القاعدة، خروج هذا الظن الخاص من القاعدة، من القاعدة الأولية التي ذكرناها في الخطوة الأولى، يكون تخصيصا بالنسبة إلى آية النهي عن اتباع الظن، لا تفهم ما ليس لك به علم أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا، شاملة بحسب موضوعها لهذا الظن، لخبر الثقة شاملة له للظن الناشئ من خبر الثقة، لكنه خارج عنها حكما. هذا ظن، الظن لا يغني من الحق شيئا إلا خبر الثقة، إلا ظهور القرآن وما شابه، هذا تخصيص. ويكون تخصصا بالنسبة إلى آية الافتراء، مو تخصيص، تخصص يخرج عنها موضوعا. يا إخوان التخصص له يمكن أن يطلق أيضا على الورود. لاحظوا التخصص هو الخروج الموضوعي، الورود هم خروج موضوعي. هذا الشيء خلوه قاعدة عامة. عندنا تخصيص وعندنا تخصص، عندنا حكومة وعندنا ورود. التخصيص واضح، دخول موضوعي خروج حكم. التخصص والورود اثنينات الخروج موضوعي، لكن التخصص كاصطلاح بالمعنى الأخص، التخصص هذا الخروج الموضوعي ما كان يحتاج إلى جعل من الشارع، بينما الورود خروج موضوعي يحتاج إلى جعل من الشارع، يحتاج إلى جعل من الشارع. مثلا فد واحد اجى قال اكرم العالم، ورا شويه قال ترى زيد معالم، زيد عالم كان له صدق، هو معالم صدق، زيد جاهل. هنا المولى سوى، المولى ما بقوله زيد جاهل ليس بعالم، ما جعل شيئا، لا، بيان للجهل، مو حد، مو جعل، هذا تخصص، هذا خروج موضوعي. فإن زيد خارج عن قوله العالم خروجا موضوعيا لأنه جاهل، ولم يتوقف هذا الخروج على جعل، تلاحظ كيف لم يتوقف على جعل، فهذا تخصص. الورود لا، الورود يتوقف الخروج الموضوعي على الجعل، مثل في مقامي، مثلا قال لا يجوز لك أن تعمل بغير الحجة، هذا شامل حتى لخبر الثقة، لأن خبر الثقة ليس بحجة، لاحظ كيف، لا يجوز لك أن تفتي بغير حجة، خبر الثقة ليس حجة، إلى أن إجاني دليل قال جعلت خبر الثقة حجة، هذا الدليل الثاني سوى، جعل الحجية، عندما جعل الحجية تحقق، جعل الحجية بالاعتبار غير، لكن بجعله هذا تحقق فرد حقيقي للحجية، هذا صار ورود، تلاحظون كيف، هذا صار ورود. فهنا في مقام لما يقول تخصص، هذا من قسم الورود، التخصص بالمعنى الأعم، لأنه قصد تخصص يعني خروج موضوعي، هذا الخروج الموضوعي بالاعتبار صار. ويكون تخصصا بالنسبة إلى آية الافتراء، توضيحه تقريبه شلون تخصص؟ لأنه يكون حينئذ من قسم ما أذن الله تعالى به. عندما حكم المولى بحجية هذا الظن وهاي الأمارة فقد أذن بالاستناد إليها، وما أذن به ليس افتراء. فهذا تخصص لأنه خروج موضوعي. وفي الحقيقة أن الأخذ بالظن، هذه الخطوة الرابعة، وفي الحقيقة أن الأخذ بالظن المعتبر، هاي النتيجة اللي راح نطلع بيها، الأخذ أن الأخذ بالظن المعتبر الذي ثبت على سبيل القطع أنه حجة، هذا الأخذ لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن، وإن كان اعتبار الظن وحجية الظن عند الشارع من جهة كونه ظنا، لكن إحنا يثبت لنا حجية الظن من باب القطع واليقين، بل يكون أخذا بالقطع واليقين. نعم عند الشارع، عند الشارع سبب الحجية هو الظن، لكن بالنسبة لنا سبب ثبوت الحجية هو اليقين، بل يكون أخذا بالقطع واليقين. ذلك القطع، ذلك القطع الذي قام على اعتبار ذلك السبب المحقق للظن. وسيأتي أن القطع حجة بذاته لا يحتاج إلى جعل من أحد إن شاء الله بالمبحث القادم، بالأمر القادم. الخطوة الخامسة، ومن هنا يظهر الجواب عما شنع به جماعة من الإخباريين على الأصوليين من أخذهم ببعض الأمارات الظنية الخاصة كخبر الواحد ونحوه، إذ شنعوا عليهم بأنهم أخذوا بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا. وقد فاتهم، فات هؤلاء الإخباريين المشنعين، أن الأصوليين إذ أخذوا بالظنون الخاصة كخبر الثقة لم يأخذوا بها من جهة أنها ظنون، أنها ظنون فقط، بل أخذوا بها من جهة أنها معلومة مقطوعة الاعتبار على سبيل القطع بحجيتها، أنها معلومة الاعتبار على سبيل القطع بحجيتها. شنو معلومة الاعتبار؟ يعني على سبيل القطع بحجيتها. فكان أخذهم بها في الحقيقة أخذا بالقطع واليقين، لا أخذا بالظن والخرص والتخمين. ولأجل هذا سميت الأمارات المعتبرة بالطرق العلمية. يعني شنو الطرق العلمية إذا شفتوها؟ يعني نسبة إلى العلم القائم على اعتبارها، مو هي توجب العلم، لا، نسبة للعلم القائم على اعتبارها وحجيتها، لأن حجيتها ثابتة بالعلم. الخطوة السادسة، إلى هنا يتضح ما أردنا أن نرمي إليه، نهدف إليه، وهو أن المناط في إثبات حجية الأمارات ومرجع اعتبارها وقوامها ما هو؟ إنه العلم القائم على اعتبارها وحجيتها، والقائم على حجيتها، اعتبارها وحجيتها، الواو بيانية نفس المعنى. فإذا لم يحصل العلم بحجيتها واليقين بإذن الشارع، هاي الواو بيانية، العلم بحجيتها يعني اليقين بإذن الشارع بالتعويل عليها والأخذ بها، إذن الشارع يعني الأخذ، إذن الشارع بالتعويل عليها، هاي الواو بيانية، هاي معطوفة على الإذن، يعني والأخذ بها. فإذا لم يحصل هذا العلم واليقين لا يجوز الأخذ بها، حتى وإن أفادت ظنا غالبا، حتى وإن أفادت هذا الظن، مثل الشهرة الفتوائية، مثل الإجماع، مثل القياس، حتى لو أفادت ظنا، لأن الأخذ بها بهذه الأمارة يكون حينئذ خرصا وافتراءا، حينئذ يعني حينما لا يكون هناك علم بالحجية، يكون خرصا وافتراء على الله تعالى. ولأجل هذا قالوا يكفي، هذا عماد الخطوة السادسة، يكفي في طرح الأمارة أن يقع الشك في اعتبارها، يكفيك أن ما عندك يقين بالحجية، أو فقل على الأصحي يكفي أن لا يحصل العلم باعتبار هذه الأمارة، مثل خبر الممدوح، مثل الرواية الحسنة، فإن نفس عدم العلم بذلك بحجيتها، بجعل حجيتها، كاف في حصول العلم بعدم اعتبارها، كاف في أن يحصل العلم بعدم الحجية. أي شنو معنى العلم بعدم؟ أي بعدم جواز التعويل عليها والاستناد إليها، أي الاستناد معطوف على التعويل، وذلك كالقياس والاستحسان وما إليهما حتى وإن أفادت ظنا قويا. ولا نحتاج في مثل هذه الأمور إلى الدليل الدال على عدم الاعتبار وسلب الحجية. يعني القياس لو لم ير القياس عندنا به دليل على عدم الحجية، لو لم ير الدليل على عدم حجية القياس أيضا كنا نقول بعدم حجيته، إذ لا دليل على حجيته، علمي على حجيته، على عدم اعتبارها وعدم حجيتها. بل بمجرد لا نحتاج بل بمجرد عدم حصول القطع بحجية الشيء يحصل القطع بعدم جواز الاستناد إليه في مقام العمل. نقطع بذلك، يحصل القطع بعدم صحة التعويل عليه، هاي بعدم الأولى معطوفة على الثانية معطوفة على بعدم الأولى، فيكون القطع مأخوذا في موضوع حجية الأمارة. القطع مأخوذ في موضوع حجية، يعني هذا القطع قطع موضوعي، إن شاء الله راح يجينا في الأمر القادم يجينا توضيح ذلك. ويتحصل من ذلك كله، هذا كله نتيجة هذه الخطوات التي تقدمت نتيجتها السابعة أنا خليتها ولزيادة هنا بعد شوي راح أقول هاي الخطوة السابعة، هاي كأنه نتيجة لكل الكلام المتقدم. ويتحصل من ذلك كله أن أمارية الأمارة وحجية الحجة إنما تحصل وتتحقق، هذا أمارية الأمارة معنى واحد هي حجية الحجة، هاي الواو بيانية عاطفة، حجية الحجة نفس أمارية الأمارة، إنما تحصل وتتحقق بوصول علمها إلى المكلف. يعني إذا ما وصل لنا دليل علمي، إذا ما عندنا دليل يدل بالقطع واليقين على الحجية، أصلا الحجية لا وجود لها، متقومة بالعلم، متقومة بالعلم. إنما تحصل الأمارية والحجية وتتحقق بوصول علمها إلى المكلف، بوصولها بالعلم بها، وبدون العلم بالحجية لا معنى لفرض كون الشيء أمارة وحجة. تكرار لما سبق، بس هاي نقطة مهمة، تريدون تخلونها خطوة سابعة وديشة ثامنة، هاي نقطة مهمة أكدوا عليها، خلوها أمامكم. الأمارية والحجية تتحقق بوصولها بالعلم بها، بدون العلم بالحجية لا معنى لفرض كون الشيء أمارة وحجة، لا معنى، لا يكون أمارة ولا يكون حجة. ولذا قلنا إن مناط إثبات الحجية وقوامها وقوام الحجية هنا، هاي القوام إنها تعود على الحجية، أصلا قوام الحجية هو العلم، لكي تثبت الحجية لا بد من العلم، وأصلا لا وجود للحجية من دون العلم، فهو يعني العلم مأخوذ في موضوع الحجية، فإن العلم تنتهي إليه حجية كل حجة. الخطوة السابعة، ولزيادة الإيضاح لهذا الأمر ولتمكين النفوس، أي أمر لا بد من الانتهاء إلى العلم لكي نثبت الحجية للظن، ولتمكين النفوس المبتدئة من الاقتناع بهذه الحقيقة البديهية، نقول من طريق آخر لإثبات برهان قطعي. راح أجيب ثلاث مقدمات. أولا، إن الظن بما هو ظنه ليس حجة بذاته، الحجية ليست ذاتية له، وهذه مقدمة واضحة قطعية الدليل عليها، هذا الدليل. وإلا لو كان الظن حجة بذاته لما جاز، شوف القياس الاستثناء، لو كان الظن حجة بذاته لما جاز النهي عن اتباعه، وقد جاز وقد وقع النهي عن اتباعه، إذن الظن ليس حجة بذاته. هذا هو الدليل. وإلا لو كان الظن حجة بذاته، لو كان حجة، لو كانت حجيته ذاتية، لما جاز النهي عن اتباعه والعمل به وعن العمل به. ولو في بعض الموارد على نحو الموجبة الجزئية، مثل القطع، القطع لأنه حجة بذاته ليس للمولى أن ينهى عن العمل به. حتى بعض الأفراد، حتى بعض القطع القطاع، مع ذلك هذا قطاع، وبعض أفراد، لأنه بعض أفراد القطع، فلا يجوز النهي عنه، لأن ما هو بذاته حجة، كما في مواد القطع الذي يكون بذاته حجة يستحيل النهي عن الأخذ به، كما سيأتي في حجية القطع في المبحث القادم. ولا شك في وقوع النهي، لما جاز النهي، ولكن لا شك لدينا في وقوع النهي عن اتباع الظن في الشريعة الإسلامية المطهرة، ويكفي في إثبات ذلك قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن. هاي المقدمة الأولى، الظن بما هو ظن ليس بحجة بذاته. ثانيا، إن لم يكن الظن حجة بذاته فحجيته تكون عرضية، أي إنها تكون مستفادة من الغير، فننقل الكلام إلى ذلك الغير، العامل الخارجي اللي قلت مثلا الظن هنا مع الخبر الثقة، ننقل الكلام إلى ذلك الغير، ظهور القرآن المستفادة منه حجية الظن. فإن كان هو القاطع، إذا عدنا ذلك الغير كان آية صريحة، فذلك هو المطلوب، انتهينا للقطع وإلى العلم. وإن لم يكن قطعا مثل ظهور القرآن، فما هو؟ وليس يمكن فرض شيء آخر غير نفس الظن، فإنه لا ثالث لهما يمكن فرض حجيته. وليس الظن الثاني ظهور القرآن القائم على حجية الظن الأول أيضا، ولكن الظن الثاني ليس حجة بذاته، إذ لا فرق بين ظن وظن من هذه الناحية، كل الظن ليست حجة ذاتا. فننقل الكلام إلى هذا الظن الثاني في مثال حجية ظهور القرآن، ولا بد أن تكون حجيته أيضا مستفادة من الغير. هذا الغير لو قطع لو ظن لا ثالث، فما هو ذلك الغير؟ فإن كان هو القاطع فذلك هو المطلوب، وإن لم يكن قطعا فظن ثالث. فننقل الكلام إلى هذا الظن الثالث فيحتاج إلى ظن رابع، وهكذا إلى غير النهاية، ولا ينقطع التسلسل إلا بالانتهاء إلى ما هو حجة بذاته، وليس هو إلا العلم. هاي الثاني. ثالثا، فانتهى الأمر بالأخير إلى العلم. حتى ننهي حالة التسلسل الممنوع المستحيل، لابد أن نقول بأن الظن ينتهي إلى العلم فتم المطلوب. وبعبارة أسد وأخصر نقول إن الظن لما كانت حجيته غير ذاتية ليست ذاتية فلا تكون إلا بالعرض، وكل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما هو بالذات، ولا يوجد مجاز بلا حقيقة، كل المجازات تحتاج إلى حقيقة على أساسها يكون الاستعمال مجازيا، وما هو حجة بالذات ليس إلا العلم. فانتهى الأمر بالأخير إلى العلم، وهذا ما أردنا إثباته، وهو أن قوام الأمارة والمناطة في إثبات حجية الأمارة هو العلم، فإن العلم تنتهي إليه حجية كل حجة لأن حجيته ذاتية. والحمد لله رب العالمين.